وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص بالقول والعمل. الدرس الثاني هو في شرح كتاب اختصار علوم الحديث لحافظ ابن كثير. الحمد لله الذي جمع بين الحسنين، بين كتاب لحافظ الإمام، والذي سوف يطرح هذا الكتاب هو أيضا إمام علامة وشيخ معروف من مشايخ مدينة الرياض، وهو الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير الأستاذ المساعد لشيخ كل الدين في قسم السنة وعلومها. وقبل أن نبدأ كما جرت العادة في هذه الدورة، أن نبدأ بتعريف موجز بالكتاب والشارح. فأما الكتاب هو معروف عند طلاب العلم للحافظ ابن كثير، ولم أتعدى حدودي فأتكلم عن كتاب بين يدي شيخنا. وسبب اختيار هذا الكتاب أن طلاب العلم درجوا في الدورات العلمية على أن يطرح نخبة الذكر للحافظ ابن حجر، والشيخ قد شرح الشيخ عبد الكريم قد شرح نخبة الذكر عدة مرات في مسجدي وفي دورات علمية، بل شرح حتى نزهة النظر وشرح قصر السكر في نظم نقطة الفكر للإمام الصنعاني. فكان الملاحظة والمدارسة مع الشيخ في أن ننتقل بالطلاب وطلاب العلم إلى متن متوسط، ونرتقي بهم من المتون المبتدئة إلى متن أوسع من المتون المختصرة. فكان الاختيار لكتاب اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير. أما الشيخ فهو شيخ معروف ولا داعي لنذكر كثيرا حول سيرته، لكن الشيخ درس الى مرحلة الثانوية في مدينة بريدة في معهد العلم ببريدة، ثم انتقل الى الرياض واطلع دراسته الجامعية الى ان تخرج، ثم اصبح معيدا بكلية اصول الدين، ثم حصل على درجة الماجستير، وكانت اطروحته بالماجستير هي كتابه ورسالته المعروفة المطبوعة الحديث الضعيف أنواعه وصفه العمل فيه العمل به. وبعد ذلك واصل وقدم روحة لنيل درجة الدكتوراه، وهو تحقيق النصف الأول من ألفية العراقي أو من شرح السخاوي فتح المغيث شرح ألفية الحديث للإمام السخاوي، فتح المغيث شرح ألفية الحديث للإمام السخاوي الذي شرح به ألفية العراقي. وقد قام الشيخ بتحقيق النصف الأول من الكتاب، والكتاب لم يطبع إلى الآن. والشيخ جزاه الله خيرا ممن عرف عنه من جمع بين علمي الحديث والفقه، فالشيخ دروسه عامة ومعروف عند طلاب العلم بأنه مرجع في علم الحديث وفي علم الفقه وفي علم النحو وفي الأصول وفي القواعد الفقهية وفي شتى الفنون. نسأل الله جل وعلا أن ينفع في عمره أن ينفع بعلمه وأن يمد بعمره وأن يجعل ما يقدمه لطلاب العلم في موازين حسناته. والشيخ تتلقى العلم عن كبار علماء هذا البلد، فقد قرأ على الإمام العلامة الإمام سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وقرأ على الشيخ عبد الله بن زيان، وقرأ على كثير من المشايخ سواء في القصيم أو في الرياض. ولا نريد أن نأخذ الوقت ونستأثر به، لكن ايضا قبل ان نبدا في شرح الكتاب هناك تنبيهات. الاول ان كتاب اختصار علوم الحديث ليس لكل احد. الذي تبرع به هو واحد المحسنين لمن كان من خارج مدينه الرياض، فان زاد شيئا فسوف نزور ان شاء الله في الحضور. هذا مورد التنبيه. اما كتاب الايمان لابي عبيد القاسم السلام فسوف يوزع على الجميع ان شاء الله في وقت الدرس الذي هو مقرر بعد صلاة العشاء بإذن الله. وندع المجال الآن للشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وصفيه من خليقته، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قد سأل الأخ الشيخ ناصر في التعريف، فأذنت له بناء على أن النكرة لا بد أن تعرف لتعرف، لكنه زاد وذكر شيئا لا ينبغي أن تذكر، وذكر بعض الأشياء التي لا حقيقة لها. والله المستعان. الكتاب اختصار لعلوم الحديث، علوم الحديث كما هو معروف لابن الصلاح الذي لما شفاف هذا الفن وجمع ما تفرق في المؤلفات قبله، وقد ذكر الحافظ ابن حجر في مقدمة النزهة المصنفات التي ألفت في هذا العلم، وذكر أن من أول ما كتب كتاب المحدث الباطل للإمام الرمزي، هو من أول ما كتب حقيقة مما يجمع أكبر قدر ممكن في وقته، لأن العلوم كما تعرفون تبدأ أو يبدأ التأليف فيها شيئا فشيئا حتى تكمل وتنضج. كانت علوم الحديث مكشوفة في مؤلفات المتقدمين، وكثير منها إنما كان نتيجة استقراء لصنيع المتقدمين. فلما الشتات الرامة هرمزي في المحدث الفاصل، ثم جاء بعده الحاكم فصنف كتابه علوم معرفة علوم الحديث، وهو أوسع من كتاب الرامة هرمزي بالنسبة لعدد الأنواع. ثم بعده جاء القاضي عياض فألف كتابه الإلماع، وإن كان في طرق التحمل والأداء وكيفية كتابة الحديث وربطه إلا أنه نافع في ذلك. وعلى كل حال، من فضول القول أن أسترسل في هذا المجال، لأن بين يدي طلبة علم يعرفون هذه الكتب، والكثير منهم رجع إليها. ابن الصلاح جمع ما تفرق في هذه الكتب وفي غيرها من مؤلفات الخطيب الذي لا يخلو فن ونوع من أنواع علوم الحديث إلا وكتب فيه كتابا مستقلا، حتى قال ابن الوقفة كما هو معروف: جميع من أتى بعد الخطيب بالنسبة لعلوم الحديث هو عيان على كتبه. كان من جاء بعد الصلاح بكتاب الصلاح، كان كما قال الحافظ: لا يحصى كم ناظم له مختصر ومستدرك عليه ومنتصر، او معارض له ومنتصر، الى اخر كلام تمامه. اختصره النووي في كتابين: التقريب والارشاد. اختصره ايضا الحافظ ابن كثير في الكتاب الذي بين ايدينا، ونظمه الحافظ العراقي في ألفيته الشهيره، ونظمه الخويي في منظومه تبلغ 1500 فيه، لكن لم تبلغ مبلغ ألفية العراقي ولا الفدانية. أيضا السيوطي له ألفية في هذا الفن، أصلها ألفية العراقي، وكثير من أنصاف أبياتها مأخوذ بحروف من ألفية العراقي. ولهذا يقول فيها: واقرأ كتابا تدري منه الاصطلاح كهذه أو أصلها، وابن الصلاح يقصد بأصلها ألفية العراقي كما هو معروف. وما زال التأليف والتصنيف في علوم الحديث مستمر إلى وقتنا هذا. كثير من كتب العلم ألفوا، فكمال بن القاسم له كتاب جيد في الباب اسمه قواعد التحديث، وشيخ طاهر الجزائري له كتاب أيضا نفيس لخص فيه كثير من الكتب التي تمت إلى هذا العلم صلة، اسمه توجيه النظر. وما زالت الكتابة الجارية على سنن المتقدمين ممن ألف وكتب في هذا الفن. ثم بعد ذلك جاءت الدعوات إلى نبذ قواعد المتأخرين والاستفادة من مناهج المتقدمين، وهي في ظاهرها دعوة طيبة، لكن يلاحظ عليها أنها تلقى على عموم الطلاب بما في ذلك صغار المتعلمين، وهذا النوع من الطلبة لا يستوعب ذلك الكلام، وهذا فيه تضييع له حقيقة. نعم، من تأهل عليه أن يسلك مسالك المتقدمين، لكن متى يتأهل طالب العلم لكي يترك قواعد المتأخرين والسلوك المثلث الذي اختلفوه؟ لأن قواعد المتأخرين أغلبية، لأن أغلبية وفي الأمثلة ما يخرج عنها، لكنها تضبط العلم وتحصره حتى يتأهل الطالب لمحاكاة المتقدمين. نظير ذلك لو قيل لقراء الطلاب استعدوا في مسائل الدرس وخذوا من الكتاب والسنة مباشرة، واتركوا التقليد، وأنتم شيء وأنتم بذلك، وأحمد بن حنبل وأبو حنيفة ومالك الشافعي هم رجال، عليكم بالكتاب والسنة. نعم، الأصل الكتاب والسنة، كما أن الأصل في بابنا كلام المتقدمين من أهل العلم في هذا الشأن. الأصل الكتاب والسنة صحيح، لكن الطالب المبتدئ هو في الحقيقة في حكم العام، والعام فرع فقي فلو أهل الذكر. فإذا تأهل الطالب لينظر في الكتاب والسنة وعرف ما يعينه ويساعده على الاستنباط من الكتاب والسنة مباشرة، لا يسعه أن يقلد أحد. لكن متى يكون هذا؟ إذا تأهل. والكلام فيما بين أيدينا من علوم الحديث كذلك، إذا تأهل وصارت لديه أهلية الحكم بالقرائن، له أن ينبذ قواعد المتأخرين ويحاكم المتقدمين. لكن متى؟ دون القرض القتال. وليس بتقادم هذه الدعوة من أصلها وأساسها، لا، إذا أنتم طيبة ترجع بالطالب إلى المصدر الرئيسي في هذا، فالعمدة والمحول على أهل هذا الشأن. لكن نوجه الاعتقاد إلى توجيه هذه الدعوة إلى أصناف المتعلمين صغارهم وكبارهم، لمثل ما يقال على الطالب المبتدئ أن يتربى على مذهب ثم بعد ذلك ينظر في مسائل هذا المذهب. على سبيل المثال أنت إما أن يأخذ مثال المستقبل أو دليل الصالح أو عمدة الفقه أو غيرها من الكتب المثل المعروفة، ثم بعد ذلك إذا تأهل صارت لديه أهلية النظر في أقوال أهل العلم بأدلتها والموازنة بينها واعتماد القول الصحيح والراجح وترك المرجوح، هذا هو الأصل في التعلم. ما أن يقال لطالب مبتدئ تبقى من الكتاب والسنة هذا صحيح، هذا أجمل ما يمكن أن أقوله في هذه المقدمة. بقي أن أشير إلى أن هذا الكتاب صدر مرارا وكانت طبعته الأولى في المطبعة الماجدية في مكة، وقد أسماه طابعه الرزاق حمزة الباعث الحديث في اختصار علوم الحديث الحافظ بن كثير، وهذه التسمية ليست من الحافظ رحمه الله إنما كتابه اختصار علوم الحديث، لكن الشيخ سماه بهذا الاسم لما شاز بين أهل العلم من السجف في عناوين الكتب، وإلا فالكتاب اسمه اختصار علوم الحديث. الشيخ أحمد شاكر اعتنى بالكتاب واطلع على قدر الشيخ عبد الرزاق حمزة، والكتاب قد اشتهر وانتشر ولا قيته بعد طبعه وعرف طلبة العلم بين أوصاف طلبة العلم باسم الباحث الحديث. الشيخ رحمه الله أراد أن يجمع بين هذه التسمية الحديثة وبين تسمية المؤلف، فاعتنى بالكتاب وعلق عليه وسمى تعليقه الباحث الحديث شرح اختصار علوم الحديث، فألقى على تسمية المؤلف واستفاد من تسمية الشيخ عبد الرزاق حمزة، لأن الخطأ إذا انتشر يجب تغييره، فإذا أمكن توجيهه فهو مطلوب. فالشيخ رحمه الله من نباهته عمل هذا العمل فسمى تعليقاته الباعث الحديث شرح اختصار علوم الحديث والحافظ بن حجر. يبقى أن بعض الناس قد يفهم أن الباعث الحديث الحافظ بن كثير مع ذلك، لأن عندنا مضاف مضاف شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير. من الذي لابن كثير؟ المضاف والمضاف إليه، المضاف إليه، ولا بد من قرينة تجمع على ذلك، وإلا ما تؤخذ من السياق، لأن الوقت إذا تعقب متضايفين فلا بد من قرينة تدل على أن الوقت للمضاف والمضاف إليه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال، تبارك اسم ربك ذو الجلال. إذا كان الإعراب بالحروف فهو سهل، الإنسان إذا كان الإعراب بحركات، ويزداد الإحسان إذا كان المضاف مجرور مثل المضاف إليه. مررت بغلام زيد الفاضل، هذا مشكل الوصف لأيهما، زيد لغلامه احتاج إلى قليلة تدل على المضاف، هذا استطراد، لكن هو تنبيه لأنه يخفى على كثير من المعلمين يظن أن الباعث يحاول ذكرهم. والكلام في مبادئ العلم العشرة انطلق مرارا وكرر، فلا أظن أن الإخوة المستمعين بحاجة إليه، والأشرطة في شرح النقبة وشرح نظمها وغيرها، حتى هذا الكتاب سجل معه أشرطة يمكن الرجوع إليها، لا سيما وأن الوقت رخيص 6 أيام لا تفي بشرح كل ما في الكتاب فضلا عن الاستطرادات التي قد احتاج إليها. ولذا فإن شرح الكتاب كتاب يسمح بإذن الله ويقرأ، لكن ينتقى التعليق على بعض المسائل التي قد تخشى على طلاب العلم، وأما التعليق على جميع ما ذكر في الكتاب قد يحتاج إلى وقت طويل وقت الدورة لا يستوعب. فنبدأ بعون الله تعالى السم مقدمة الحاضر رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، فيقول المؤلف رحمنا الله وإياه والمسلمين أجمعين. قال شيخنا الإمام العلامة مفتي الإسلام،
هذا أحد تلاميذ المؤلف ممن كتب الكتاب ونسخه، لما كلام المؤلف رحمه الله جل قولي الحمد لله وصلى وسلم.
قدوة العلماء، شيخ المحدثين، الحافظ المفسر، بقية السلف الصالحين، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الشافعي، إمام أئمة الحديث والتفسير بالشام المحروس، فتح الله الإسلام والمسلمين في أيامه وبلغه في الدارين أعلى قصره ومرامه. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فإن علم الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام قد اعتنى بالكلام فيه جماعة من الحفاظ قديما وحديثا كالحاكم والخطيب ومن قبلهما من الأئمة ومن بعدهما من حفاظ الأمة. ولما كان من أهم العلوم وأنفعها أحببت أن أعلق فيه مختصرا نافعا جامعا لمقاصد الفوائد ومانعا من اختلاف المسائل الفرائد. ولما كان الكتاب الذي اعتنى بتهذيبه الشيخ الإمام العلامة أبو عمرو بن الصلاح تغمده الله برحمته للمشاهير المصنفات في ذلك بين الطلبة لهذا الشام، وربما عني بحفظه بعض المهرة من الشبان، سلكت وراءه واحتذيت حذاءه واختصرت ما بلغه ونظمت ما فرقه. وقد ذكر من أنواع الحديث 65، وتبع في ذلك الحاكم أبا عبد الله الحافظ النيسابوري شيخ المحدثين. وأنا بعون الله أذكر جميع ذلك مع ما أضيف إليه من الفوائد الملتقطة من كتاب الحافظ الكبير أبي بكر البيهقي المسمى بالمدخل إلى كتاب السنن، وقد اختصرته أيضا بنحو من هذا النمط من غير وقت ولا شغف، والله المستعان وعليه الإسلام. ذكر
من غير زيادة ولا نقص، وقت يعني نقص والشطر مجاوزة القدر. نعم.
ذكر تعداد أنواع الحديث.
تبع في الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في مقدمة الكتاب ذكر أنواع علوم الحديث 65 تكون كالبهرة في الكتاب. نعم.
صحيح حسن ضعيف مسند متصل مرفوع موقوف مقطوع مرسل منقطع معضل مدلس شاذ منكر ما له شاهد زيادة الثقة الأفراد المعلل المضطرب المدرج الموضوع المقلوب معرفة من تقبل روايته معرفة كيفية سماع الحديث وإسماعه وأنواع التحمل من إجازة وعليها معرفة كتابة الحديث وضبطه وكيفية رواية الحديث وشرط أدائه آداب المحدث آداب الطالب معرفة العالي والنازل المشهور الغريب العجيب غريب الحديث ولغته المسلسل ناسخ الحديث ومنسوخه ناسخ الحديث ومنسوخه المصحف إسنادا ومتنا مختلف الحديث المزيد في الأسانيد قصي المرسل معرفة الصحابة معرفة التابعين معرفة أكابر الرواة عن الأفاضل المدبج ورواية الأقران معرفة الإخوة والأخوات رواية الآباء عن الأبناء عكسه من روى عنه اثنان متقدم ومتأخر من لم يروي عنه إلا واحد ومن له أسماء ونعوت متعددة المفردات من الأسماء معرفة الأسماء والكنى من عرف باسمه دون كنيته معرفة الألقاب المختلف والمختلف المتفق والمفترق نوع مركب من الذين قبله نوع آخر من ذلك من نسب إلى غير أبيه معرفة الأنساب الذي يختلف ظاهرها وباطنها معرفة المبهمات خواريخ وخيال معرفة الثقات والضعفاء من خلق في آخر عمره معرفة الطبقات معرفة الموالي من العلماء ومعرفة الموالي من العلماء والرواة معرفة بلدانهم وأوطانهم فهذا تنويع الشيء أبي عمرو وتركيبه رحمه الله قال وليس بآخر الممكن في ذلك فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى إلا تنحصر أحوال الرواة وصفاتهم وأحوال نصوص الحديث وصفاتها قلت وفي هذا كله نظر بل في بسطه هذه الأنواع إلى هذا العدد نظر إذ يمكن إدماج بعضها في بعض وكان أليق مما ذكر ثم إنه قد فرق بين متماثلات منها بعضها عن بعض وكان اللائق ذكر كل نوع إلى جانب ما يناسبه ونحن نرتب ما نذكره على ما هو الأنسب وربما أدمجنا بعضها في بعض طلبا للاختصار والمناسبة وننبه على مناقشات لا بد منها إن شاء الله تعالى.
حافظ ابن كثير رحمه الله في المقدمة يذكر منهجه في الاختصار وأنه تبع ابن الصلاح ذكر هذه الأنواع ثم تعقبه في بسط هذه الأنواع وأنه يمكن لم شملها وإدماج بعضها في بعض وأيضا ابن الصلاح ألف كتابه إملاء يمليه على الطلاب كل يوم بيومه كل درس بوقته فلم يأتي ترتيبه على الوقت المناسب فالحافظ ابن كثير رحمه الله قدم مؤخر في ترتيب هذه الأنواع نظرا للمناسبة وبقي عليه أشياء مما ينبغي تقديمه وأشياء مما ينبغي تأخيره على كل حال ترتيب أمر سهل خطو يسير فيه المقصود استيعاب المادة العلمية ولذا يقول نحن نرتب ما نذكره على ما هو الأنسب وربما أدمجنا بعضها في بعض طلبا للاختصار والمناسبة فلو جاء خفي المراكين مثلا حسب المثال وجعله مع التدليس أو مع المصدر الظاهر لأن له صلة للتدريس على ما سيأتي، وله أيضا مشابهة في المرسل الظاهر على ما سيقرر إن شاء الله تعالى. نعم.
النوع الأول الصحيح تقسيم الحديث إلى أنواعه صحة وضعفا. قال أعلم علمك الله وإياه.
فلكن هذا العنوان تقسيم الحديث، هذا ليس من وضع المؤلف، ولذا وضع بين قوسين مقيمين. نعم.
أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. قلت هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح أو ضعيف، وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك كما قد ذكره آنفا هو وغيره أيضا. تعريف الحديث الصحيح.
يقول رحمه الله: حديث انقسم عند أهله إلى صحيح وحسن وضعيف. أقر ما ذكره ابن الصلاح من هذا التقسيم، وإن كان أول من قسم الحديث هذه الأقسام الثلاثة الخطابي رحمه الله في مقدمة معالم السنن، قسم هذه الأنواع وحصر الأنواع في ثلاثة، ثم تبع على ذلك من جاء بعده. فالأقسام الثلاثة موجودة في كلام المتقدمين، لكن الذي سبق إليه الخطابي هو الحصر في الأنواع الثلاثة. ولذا يقول حافظ العراقي رحمه الله: وأهل هذا الشأن قسم السنة إلى صحيح وضعيف وحسن. أهل هذا الشأن كان المراد به الحصر، فبدءا من الخطاب ومن دونه، وإن كان المقصود وجود هذه الأقسام الثلاثة وموجود الكلام المتقدمين عند الترمذي وغيره من قبله ذكروا هذه الأقسام الثلاثة، لكنهم لم يدعوا القسمة الثلاثية. والضعيف كما هو معروف أدرج في السنن تغليبا ومن بعد تسميم القسمة، ولأنه ليس مقطوعا بكذبه، وإن كان الغالب على الظن عدم ثبوته. يقول حاول كثير: هل تقسيم كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح أو ضعيف؟ لأن الكلام إما صدق وإما كذب، ولا ثالث ولا واثق عند أهل السنة، وإن كان المعتزلة يوجد عندهم قسم ثالث ليس صدق ولا كذب، لكن استدراك الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول: إن هذا التقسيم كان بالنسبة لما في نفس الأمر فليس إلا صحيحا أو ضعيفا، وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك. تقول الحديث عندهم حديث صحيح وضعيف وحسن ومرسل ومدلس ومعنى ومعلق إلى آخره، أنواع كثيرة هو أشار إليها. يقول كما قد ذكره آنفا هو غيره، لماذا لم يقل ينقسم الحديث إلى 65 أو من قال ثلاثة؟ نجاب عن هذا الإشكال بأن المراد الثاني، وأن المراد تقسيمه اصطلاح المحدثين، والكل راجع إلى ثلاثة. فالمرسل يقول بالضعيف، المدلس كذلك إلى آخر. فالضعيف أقسامه كثيرة تندرج تحت هذا الاسم. المرفوع مثلا منه ما يبدو بالصحيح ومنه ما يبدو بالحسن ومنه ما يبدو بالضعيف، الموقوف منه ما يبدو بالصحيح والضعيف والحديث الاخر. فالمقصود ان المراد الثاني هو المنظور اليه اصطلاح المحدثين، والكل كل هذه الاماكن تندرج في الاقسام الثلاثه. نعم.
تعريف الحديث الصحيح. قال: أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا.
صحيح والضعيف أيضا فيه مبالغة من الصحة ضد السقم، الصحة والسقم في المحسوسات تكون حقيقة وفي المعالم مجاز عند من يقول بالمجاز، وإلا فهي حقيقة عرفية، من يقول بالمجاز لا إشكال عنده، لكن الذي لا يقول بالمجاز يكون هذا من باب الحقائق العرفية. الصحيح عرفه رحمه الله بقوله كما علم الصلاح حديث المسند الذي يتصل اسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط الى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معلما. فقوله المسند ياتي في تعريف المسند اقوال اهل العلم في المراد بالمسند، المسند هو المرفوع عند بعضهم، وعند بعضهم المسند هو المتصل، وعند آخرين هو المرفوع المتصل من يدعو غيره. فإذا قلنا لمراد المسند المسند المرفوع فيكون هذا التعريف خاص بما رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى هذا كما رضاه من الصحابة والتابعين لا يسمى صحيح. وإذا قلنا بالقول الثاني وهو أن المسند المتصل المتصل بالإسناد فيشترط لصحة الخبر مرفوعا كان أو موقوفا أو مقطوعا اتصال الإسناد، لكن لا حاجة لهذه الكلمة لأنه يقول الذي يتصل إسناده. وعلى كل حال وعلى كل تقدير لا حاجة لهذه الكلمة حد فحذفها أو لا، فيكون الحديث الذي يتصل إسناده ما حد واتصال الإسناد بأن يكون كل راو من رواته قد تحمل الحديث عن من فوقه بتاريخ معتبر من طرق التحمل وأداه إلى من بعده بتاريخ أيضا معتبر من طرق التحمل التي يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. يتصل إسناده بنقل الأجل لا بد أن يكون إسناده متصلا بنقل العدول الرواة العدول، والعدل عرفه أهل العلم لأنه أنه ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. ضابط الحاجز الحافظ الذي يحفظ ويتقن ما يسمعه من حين السماع إلى الأذى عن أدل الضابط أن يتعمل به إلى منتهاه في جميع طبقات السند، ولا بد من اشتراط العدالة والصبر والمجموع العدل والضبط يساوي الثقة لأن الثقة والعدل الضبط. ولذا لو قال هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل الثقة عن مثله فكذب، لكنه تبع في ذلك من الصلاح. يقول الحافظ العراقي رحمه الله أجمع جمهور أئمة الأثر والفقه في قبول ناقل الخبر بأن يكون ضابطا معدلا
إلى آخر كلامه رحمه الله الذي سيأتي من بابه في معرفة من تخبر رواية وترد، ولا يكون شاذا الشذوذ أيضا مختلف فيه عند أهل العلم، لكن الذي استقر عليه اصطلاح متأخرين وما يراه الإمام الشافعي رحمه الله من أنه تفرد الثقة مع المخالفة، وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملأ فالشافعي حققه، ومنهم من يرى أن مجرد التفرد شذوذ، مجرد تفرد شذوذ، وسيأتي تقريره وتحقيقه إن شاء الله تعالى في بابه. ولا معللا يعني مشتمل على علة، والعلة سبب خفي يقدح لصحة الخبر الذي ظاهر السلامة من هذه العلة، ويأتي إن شاء الله بحث المعلل، ويكون المعلل والمعلول، لكنها لغات مرغولة ضعيفة، فالأصل أن يقال المعلل على ما سيأتي إن شاء الله. فعلى هذا يكون الحديث صحيح ما اشتمل على شروط كم؟ خمسة: أن يتصل إسناده بالنقل العادل الضابط مع انتفاء الشذوذ والعلة، ولذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله في تعريفه: فالأول المتصل الإسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادحة من ذوي. الذي يتصل إسناده طيب يخرج به من قطع إسناده، سواء كان الانقطاع ظاهرا أو خفيا، فالانقطاع الظاهر يشمل المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع أيضا على ما سيأتي، والانقطاع الخفي يشمل المرسل والخفي والمدلس. بنقل العزل يخرج ما رواه غير عدل، ومن سكت معصية تحل بعدالته وتخرجه عن ملازمة التقوى، لأن يرتكب كبيرة أو يترك واجب، فمثل هذا فاسق، وقد أمرنا بالتثبت في قبره، فلا نقبل قبره حتى نتثبت فيه. والتثبت يأتينا من طرق أخرى، فالعدالة تتطلب التقوى والمروءة، مما يخل بالعدالة الفسق، ومن باب أولى الكفر، والفسق منه الفسق العملي ارتكاب المحرمات، ومنه الفسق الاعتقادي على ما سيأتي بحثه في رواية المبتدئ، ومن أهم ما ينظر إليه في هذا الباب الكذب، لأن الأخبار مدارها على الصدق، ولذا يفيدونه وإن كان كاذب يدخل في الباب. والتهمة في الكذب، والفرق بينهما أن من يطلق عليه وصف الكذب يراد به أن يكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، والذي يتهم بالكذب لا يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام،
رفعا وكذب في حديثهم عن الناس. يقول ثم أخذ يبين فوائده ومشترز بها المرسل والمنقبل والماضي والشاذ وما في علة قادحة وما في راوينا وجرح. يعني بأحد القوانين الخمسة كذب ثم الكذب والفسق والبدعة والجهالة على ما سيستفصله إن شاء الله تعالى.
ثم أخذ يبين فوائد قيوده وما افترز بها عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ وما فيه علة قادحة وما فيه وما في راويه نوع جرح. قال فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، وقد يختلفون في بعض الأحاديث باختلافهم في وجود هذه الألفاظ أو في اشتراط بعضها كما في المرسل.
هذا هو الحديث الذي مشتمل على الشروط الخمسة، هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث. إذا اشتمل الحديث على هذه الشروط الخمسة فهو صحيح اتفاقا. الذي ينازع في اشتراط انتفاء الشذوذ يخرج عن هذا الإجماع الذي ذكره الحافظ من العلماء من نازع في اشتراط انتفاء الشذوذ، فقل لا يلزم اشتراط انتفاء الشذوذ، بل قد يوجد من الشاذ ما هو صحيح للراوي ثقة، وغاية ما في الباب أن يكون هناك صحيح وأصح. إذا وجد راجع مدروس صحيح وأصح، ووجد من ينازع اشتراط انتفاء الشذوذ، والحافظ رحمه الله يقول هذا وحيد الذي يؤمر بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث. من نازع باشتراط بعض هذه الشروط يخرج عن هذا الإجماع الذي ذكره سليمة لا يخرج. لماذا؟ لأنه لم يذكر الإجماع في الأقل، وإنما ذكر الإجماع في الأعلى الذي توفرت فيه هذه الشروط. لو لم يشترط انتفاء الشروط ثم قال بلا خلاف قلنا لا يوجد ما نقال، لا بد من اشتراط انتفاء الشذوذ. لكن الذي لا يشترط انتفاء الشذوذ وانتفى الشذوذ لا يوافق على المحل الصحيح فهو فالمبع ولا. وقد يختلفون في بعض الاحاديث، يقول ما دام هذه الشروط الخمسه عند اهل العلم مضبوطه ومثقله محرره تطبيقها سهل، كيف يختلفون في حديث واحد منهم من يكون صحيح ومنهم من يكون ضعيف؟ نعم، اجاب عن ذلك لاختلاف في وجود هذه الاوصاف. يختلفون في بعض من الرواد منهم من يقول ثقه ومن يقول وجود الثقه ضعيف مثلا او صدق، فلا يتعقل وصف الصحه لاختلاف في وجود هذه الاوصاف. ومنهم من يقول هذا الراوي لقي الراوي الثاني واقل عنه، ومنهم يقول لم يلقه لم يثبت الا انه لقيه، وهكذا. او في اشتراط بعضها بعض المنازع في اشتراط انتفاء الشذوذ على ما تقدم، فيسمي ما اشتمل على الشذوذ صحيح وغير مسمي ضعيف، لأنه نازع اشتراط بعض الشروط. منهم من لا يشترط الاتصال مثلا، فالإسناد سيقبل المرسل، وهذا قول جمع من أهل العلم أبو المراسيم، بل هذا يصحح المراسيم فينازع. يأتي من يقول أبدا الخبر ضعيف لأنه مرسل، الجمال من كذا النعمان به وتابعوهما به ودانوا
ورده جماهر النقاد للجهل الساقط بالإسناد على ما سيأتي في باب المرسل إن شاء الله تعالى. المقصود أن هذه الشروط يشترطها جمع من أهل العلم جمع غفير وإن نازع بعضهم باشتراط بعضها لصحة الخبر. فإذا توفرت هذه الشروط الذي هي الحد الأعلى فالخبر صحيح اتفاقا، الخبر صحيح اتفاقا. إذا انتبى الشذوذ الذي ينازع اشتراط من اتباع الشذوذ لا يصح. نعم يصحح من العلم ما هو قادح ومن ما هو ليس بقادح كما هو معروف، ويأتي هذا في باب المعالم إن شاء الله تعالى.
قلت فحاصل حد الصحيح أنه المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهى من صحابي أو من دونه، ولا يكون شاذا ولا مردودا ولا معللا بعلة قادحة، وقد يكون مشهورا أو غريبا.
حد صحيح الذي تقدم اجمله هنا وحذف كلمة موسى لعدم حاجة حتى ينتهي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان الخبر مرفوعا او الصحابي كان موقوفا او من دونه ان كان مقطوعا، ولا يكون شاذا ولا مردودا باي سبب موجب للرد ولا معللا بعلة قادحة، لأن من العلم ما ليس بقادح، يعني الاختلاف في الراوي مثلا، إذا وجد راوي مهمل ولم نستطع تمييزه من بين من يشاركه في الإثم، أول اختلاف هل هذا الحديث عن سفيان مثلا الثوري أو ابن عيينة اختلفوا على راويين وهما ثقتان، هذه علة نعم تدل على أن هذا الراوي ما ضبط من حدثه، لكن علة ليست بقادحة لأنه أينما ذاقه على ثقة، ولذا لم يشتركوا مثل هذا. وقد يكون مشهورا مستفيضا يروى من طرق متعددة، قد يكون عزيزا لأن يروى من طريقين، وقد يكون غريبا، قد يكون الحديث الصحيح غريبا لم يأتي من طريق واحد وتبرد به راو واحد وليس تعدد الطرق شرط، ليس بشرط قبول الخبر ولصحته، وليس بشرط البخاري كما زعمه بعضهم، وليس شرطا للصحيح فاعلمي، وقيل شرط وهو قول حاكم، حاكم كلامه يومي الى اشتراط التعدد في ناقل الاخبار لكن كلامه مردود. سبعوا على هذا جمع من اهل العلم، لا بد ان يكون الخبر مرويا من طريقين فاكر في كلام البيهقي ما يفيده، قول ابي حسين البصري من المعتزله ليس بغريب، قول كرماني الشارح يزعم انه شرط البخاري في صحيحه في رسالة الصحيح، أول حديث الصحيح وآخر حديث الصحيح يرد هذا الكلام، فإن أول حديث عمال بن نياز غريب غرابة مطلقة، ومثله آخر حديث الصحيح كلمتان خفيفتان على اللسان إلى آخر قريب أيضا غرابة مطلقة، فهذان حديثان وغيرهما من غرائب الصحيح ترد هذه المقالة.
وهو متفاوت في نظر الأستاذ في محله ولهذا أطلق بعضهم أصح الأسانيد على بعضها، فعن أحمد وإسحاق أصحها الزهري عن سالم عن أبيه، وقال علي بن المديني والفلاس أصحها محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي عن عبيدة عن علي، وعن يحيى بن معين أصحها الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، وعن البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر، وزاد بعضهم الشافعي عن مالك إذ هو أجل من روى عنه.
هو متفاوت في نظر الحفاظ في محله، قد يشترك أحاديث الصحة وبعضها أصح من بعض، وكلها حجج يجب العمل بها، لكن استفاد من هذا التفاوت عند المعارضة فيقدم الأصح على الصحيح، ولذا ذكر أهل العلم أصح الأسانيد، وإن كان الأولى أن لا يحكم على سنة ما بأنه أصح مطلق، لأنه قد يعرض للمفروق ما يجعله فائقا. والحافظ العراقي رحمه الله المعتمد إمساكنا عن حكمنا على سند لأنه أصح مطلقا، وقد خاض به قوم فقير مالك عن نافع بما رواه الناسك إلى آخره. ولا شك أن مثل هذا وإن قال به كبار الأئمة، إمام البخاري له قول، إمام أحمد له قول، نسائي وفلاس يحب معين وغيرهم لهم أقوال في هذه النص، لكن لا شك أن هذا قول منتقد. إذا أردنا أن نأتي إلى ما اختاره الإمام البخاري مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك نجم السنن، لكن هل كل ما رواه الإمام مالك أرجح مما رواه غيره في كل حديث حديث؟ ألم تضبط للإمام مالك بعض الأخطاء؟ هل في باب الشاذ ومالك سمى ابن عثمان عمر لم يوافق على ذلك؟ مالك عن نافع، نافع صادق مسلم، لكن الأكثر على أن سالما ابن عبد الله بن عمر أجل من نافع ابن عمر، هل هو أضبط من أبيه وأوثق من أبيه؟ فمن هنا أتي وذكر على هذه الأقوال. وعلى كل حال يستفاد من معرفة أصح الأسانيد وحفظها أن نحكم بالصحة مباشرة لما روي بواسطتها، ونرجحها وكي نرجحها أيضا إما باعتبار من قيل فيهم ذلك الرواة أو باعتبار القائلين عند الحاجة إلى ذلك، وإلا فليس مضطرب، وقد يعرض للمطلوب ما يفعله فائق كما هو معروف. ولذا المعتمد الإمساك على حكم على سند ما بأنه صح، أو على حديث ما بأنه صح مطلق، أو على كتاب ما بأنه صح كتب، وإن كان العلماء قرروا أن صحيح البخاري أصح الكتب، هذا قول جماهير أهل العلم على ما سيأتي إن شاء الله تعالى وهو المعتمد عندهم. لكن هل يعني هذا أن كل حديث البخاري أصح من كل حديث ما في مسلم؟ لا، لأن التفضيل هذا إجمالي. نعم.
أول من جمع صحاح الحديث، فائدة: أول من اعتنى بجمع الصحيح أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وتلاه صاحبه وتلميذه أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، فهما أصح كتب الحديث. والبخاري أرجح، لأنه اشترط في إخراجه الحديث في كتابه هذا أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه منه، ولم يشترط مسلم الثاني بل اكتفى بمجرد المعاصرة. ومنها هنا ينفصل لك النزاع في ترجيح تصحيح البخاري على مسلم، فما هو قول الجمهور خلافا لأبي علي النيسابوري شيخ الحاكم وطائفة شيخ الحاكم وطائفة من علماء المغرب. ثم إن البخاري ومسلما لم يلتزما بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث، فإنهما قد صححا أحاديث ليست في كتابيهما، كما ينقل الترمذي وغيره عن البخاري تصحيح أحاديث ليست عنده بل في السنن وغيرها.
يقول رحمه الله: فإذا أول من أتى بجمع الصحيح يعني الصحيح المجرد، وإلا فهو مالك مشتمل على أحاديث كثيرة صحيحة وهو قبل البخاري. فأول من أتى بجمع الصحيح أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، ثم أتى تلميذه وخديجه مسلم بن الحجاج، وهذا الكتابان صحيح الكتب. والبخاري أرجح وأصح. أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح، ومسلم بعده من بعد البخاري، وبعض الغرب مع أبي علي من فضلوا زال ونفع. جمهور العلماء على أن صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم وأرجح منه. وبعض النيسابوري وبعض المغاربة فضلوا صحيح مسلم على صحيح البخاري. حجة الجمهور في ترجيح البخاري أن الأصحية ترجع إلى اتصال الأسانيد وثقة الرواة، والبخاري لا شك أنه أكثر اتصالا لأنه يشترط اللقاء على ما استفاض عنه ونقله أهل العلم وقرروه وحرروه، وإن موجع في ذلك أخيرا على ما سيأتي في السنة المعانة إن شاء الله. البخاري رحمه الله يعتني بهذا عناية بالغة، إذا كان السنة عنده معانعا والراوي وصل بتدريس ولو كان تدريس غير مخل يتبع ذلك بالمتابعة تبين أن هذا الراوي قد سمعه من فوق أو يشهد لما ذكره في السند المعنى. والأمثلة على ذلك في البخاري كثيرة جدا. ومسلم رحمه الله يكتفي بالمحاصرة في السند المعنى، قرر ذلك صراحة في مقدمة الصحيحين وشن على من يشترط ثبوت اللقاء. وهذه مثل قول المسلمون مسلم قررها تقريرا لا مزيد عليه في مقدمة الصحيحين، والشراح وضح مراده ومقصوده. وهل يريد بمن يرد عليه في مقدمة صحيح البخاري علي بن المدينة وغيرهما؟ كلام طويل سيأتي وتأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى في المدى. أيضا الرواة بالنسبة لصحيح البخاري من خرج عنهم الإمام أو تقن من خرج لهم مسلم، بدليل أن من انتقد من الرواة في صحيح مسلم أكثر ممن انتقد من رواة صحيح البخاري. ومن انتقد من الأحاديث في صحيح مسلم أكثر ممن انتقد من الأحاديث في صحيح البخاري. أيضا الإمام مسلم تلميذ البخاري، تلميذه تلميذ منه،
معرفته بالعلم لا شيء بالنسبة للإمام البخاري. المقصود أن الإمام البخاري أرجح وكتابه أصح، وهذا ترجيح إجمالي، يعني جملة ما في صحيح البخاري أرجح من جملة ما في صحيح مسلم، وإن كان في صحيح مسلم ما قد يفوق صحيح البخاري ما في صحيح البخاري لقرائن اختلفوا به، على ما سيأتي في ما يفيده خبر الواحد. البخاري ومسلم لم يلتزم إخراج جميع ما يحكم بالصحة من الأحاديث، بل ترك من الأحاديث الصحيحة الكثير خشية أن يطول الكتاب كما صرح به كل منهما فيما نقل عنه. ومسلم صراحة في صحيحه يقول: ليس كل صحيح كل حديث صحيح صحيح وضعته ها هنا، وإنما وضعته ها هنا ما أجمع عليه. والخلاف في فهم كلام الإمام مسلم طويل، لعل الوقت يسمح بقصه فيما بعد إن شاء الله. نقل عنهما أيضا الشيخ خالد صحيحيهما، فنقل عن البخاري كثيرا، نقل الترمذي أو صح حديث في علله وفي سننه، و شرح الحافظ ابن رجب رحمه الله على البخاري مملوء بتصريحات الأئمة كالبخاري ومسلم وأحمد وغيره. على كل حال لا حاجة للاستدراك على الصحيحين، ولذات الاستدراك أما تجمع الأحاديث الصحيحة خارج الصحيحين مطلق، ما يقال أن البخاري أخل بشرطه، مسلم أخل بشرطه، فينتقد ويعاب عليه أنه ما خرج أحاديث ينبغي أن يخرجها لأنها على شرطه، فهو ملتزم ولم يعم معه، ولكن قلما عند ابن الأكرم منه قد فاتهما ورد فاتهما شيء كثير، ولكن قلما عند ابن الأكرم منه قد فاتهما ورد هذا الكلام ورد. لكن قال يحيى البر: لم يفت الخمسة إلا النذر. الخمسة المراد بها البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي، وفيه ما فيه أيضا لأنه فات الخمسة شيء كثير من الصحيح، يصفو من سائر الحبهة من سدرة الحاكم والسنن من الصحيح شيء كثير، وفيه ما فيه كناية عن بعضه لقول الجرحي عن البخاري: أحفظ منه عشر ألف ألف، يحفظ مئة ألف حديث صحيح، والذي في كتابه شيء يسير من هذا الحديث 7000 مكرر بدون تكرار 2600 حديثين. مقصود أن كلام لعل الأسئلة تجمع في كل يوم في نهاية كل درس لتقرأ في أول درس الثاني، لأن ما نقدر نقضي لها وقت بين قد يطول على الدرس الثاني الذي يليه، لكن في بداية الدرس نخصص لها 10 دقائق من اليوم اللاحق إن شاء الله. قد يقول قائل: إذا كان ما يحفظه البخاري من الصحيح 100,000، ولو جمعنا ما في الصحيحين مع ما في السنن النصح والمسانيد والجوامع والمعاجم والمشيخات وغيرها من الكتب والفوائد، ما بلغت ولا نصف هذا الحديث، من راح الحديث؟ وهذا ما يحفظه إمام واحد من أئمة الحديث، ففيه من يحفظ 500,000 من أمه 600,000 700,000، إن ذلك السنة فقل لا، الأمة معصومة من التفريط بدينها، ما فرطت بشيء محتاج إليه، الدين محفوظ،
ولذا قل حرب العراقي وعله أراد بالتكرار لها وموقوف وفي البخاري 4000 والمكرر فوق 3000 ذكروا. لعل الإمام البخاري أراد بالتكرار لأنه قد يروح حديث من 20 طريق يعتبر 20 حديث يروى من 100 طريق عن 100 حديث أيضا موقوفات كانوا يعدونها من الأحاديث ما يروى عن الصحابة يعدونها من الأحاديث فإذا ضمت إلى ما تكرر أسانيده فإن هذه العدة فقد تغيب عليها الكثير.
عدد ما في الصحيحين من الحديث قال ابن الصلاح فجميع ما في البخاري بالمكرر 7000 حديث و275 حديثا وبغير تكرار 4000 وجميع ما في صحيح مسلم بلا تكرار نحو 4000 الزيادات على الصحيحين.
وقد قال جميع ما في البخاري بالمكرر 7000 وتزيد قليلا وأيضا صحيح مسلم بالتكرار 8000 و7500 أو 12000 كما قال بعضهم. البخاري قد يزيد قد ينقص العدد أولا روايات الكتب تختلف كتب البخاري مروي بروايات متعددة يزيد بعضها في العدد وينقص بعض الآخر مسلم كذلك وإن كان أقل في التفاوت بين الروايات لأن البخاري له روايات متعددة ومتباينة. الأمر الثاني أن المتقدمين يطلقون الأعداد التقريب شوف الكتاب يقدر من 8000 إلى 8000 إذا قال بعضهم 12000 وين راح 4000 ما راح حد كل هذا تقريب مسند الإمام أحمد منهم من يقول 40000 ترد على تحرير ما يصل 30 وين راح 12000 ما راح. المتقدمون ما يرون مثل هذه الأعمال ولا يدخلون هم اهتماماتهم فبدلا من أن يعد المسند 40000 حديث أو 30000 حديث يحفظ 100 حديث صار الاهتمام بالأعداد والزائد والناقص واحد واثنين إلى آخره من اهتمامات المتأخرين. نعم الترقيم له نفع له فائدة يخدم الآخرين لكن ليس من مقاصد المتقدمين. هذا الأمر عند بعض المتأخرين للعد الحروف في شخص من يتصل إلى علم أهل اليمن أشكل عليها قراءة تفسير الجلالين هل يقرأه بهجل طهارة ولا يقرأ من طهارة لأن الحكم الغالب عد الحروف عد حروف التفسير حروف القرآن يقول للمزدمر العدد واحد من المنتشر إلى آخر القرآن زادت حروف التفسير قليلا فانحلت له مشكلة صار يقرأ التفسير من نطقها. لكل حال هذا ليس من مقاصد من يحرص على وقته من الضياع. نعم من أراد أن يعتني بكتاب ويريد أن يستفيد من الناس ويضع له أرقام وفهرس يكون مصلحة متعدية لكن يضيع وقته على أن يعد أرقام وأحاديث ويعد حروف هذا طبيعي من الوقت ترقى تجد من قال صحيح مسلم 8000 ومن قال 12000 هذا التقييم تفاوت 10000 حديث مسند الإمام أحمد كلهم تتابعوا على أن البخاري بدون تكرار 4000 هل تولى واحد منهم 10 حديث بدون تكرار؟ لا
الذي تولاه الحافظ ابن حجر حينما شرح الصحيح. والعدد مع الشرح امر سهل.
نعم
امر سهل. فبلغ الاحاديث من غير تكرار 2600 حديث من غير تكرار. فرق بين 2600 وزين و 4000 دون تكرار فرق كبير. لكن الحافظ حفظ في كل نهاية في نهاية كل كتاب يذكر أحاديث الكتاب من كتب الصحيح. لما انتهى من مدى الوحي قال عدد أحاديث كذا ومكر كذا. لما انتهى من كتاب الإمام قال عدد أحاديث كذا المطلوب منها كذا والموقف كذا تقدم كذا والمكرر منها كذا. في النهاية ذكر العدد الإجمالي. نعم.
الزيادات على الصحيحين. وقد قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأقرم قل ما يفوت البخاري ومسلما من الأحاديث الصحيحة. وقد ناقشه ابن الصلاح في ذلك فإن الحاكم قد استدرك عليهما أحاديث كثيرة وإن كان في بعضها مقال إلا أنه يصل له شيء كثير. قلت في هذا نظر فإنه يلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما لضعف رواتها عندهما أو لتعليلهما ذلك والله أعلم.
أشرنا إلى قول من أقرم شيخ الحاكم وأنه قال من قل ما يفوت صحيحين من الأحاديث والصحيح الشيء يعني يندر. لكن هذا قول مردود. يصل من السنن يصل من المستدرك الحبان بن خزيمه سيدنا الامام احمد سنن البيهقي يصل منها صحيح كثير. فقول ابن اخر مردود بلا شك. اضاف النووي الى الصحيحين السنن فقال لم يخرج الخمسه الا النادر الا القليل. فايضا هذا ضعيف لأنه يفصل أيضا من هذه الكتب التي ذكرناها شيء كبير. يقول قلت في هذا المرة فإنه يلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما. ولذا سمع كتابه مستدرك على الصحيح الاستدراج معناه التعقب. فكأنهما أخلى المشترطات مشترط الاستيعاب ولم يشترط ان يخرج جميع ما صح له. فالزمهما بغير هذا. نعم كتابه نافع وفيه احاديث صحيحه كثيره وفيه الضعيف وفيه الموضوع فهو واسع الخطو في شرطه كما سياتي ان شاء الله تعالى. نعم.
وقد فرجت كتب كثيرة عن الصحيحين قد يوجد فيها زيادات مفيدة وأساليب جيدة كصحيح أبي عوانة وأبوي بكر الإسماعيلي والبرقاني وأبي نعيم الأصبهاني وغيرهم. وكتب أخرى التزم أصحابها صحتها كابن خزيمة وابن حبان البستي وهما خير من المستدرك بكثير وأنظف أسانيد ومتونا. وكذلك يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد والمتون شيء كثير مما يواجه كثيرا من أحاديث مسلم بل والبخاري أيضا. وليست عندهما ولا عند أحدهما بل ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الأربعة وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وكذلك يوجد في معجم الطبراني الكبير والأوسط ومسند أبي يعلى والبزار وغير ذلك من المسانيد والمعاجم والفوائد والأجزاء ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منه بعد النظر في حال رجاله وسلامته من التعليم المفسد، ويجوز له الإقدام على ذلك وإن لم ينص على صحته حافظ قبله، موافقة للشيخ أبي زكريا يحيى النووي وخلافا للشيخ أبي عمرو. وقد جمع الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي في ذلك كتابا سماه المختارة ولم يتم. كان بعض الحفار من مشايخ
من مشايخنا
يرجحه على مستدرك الحاكم والله أعلم. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على الحاكم في مستدركه فقال: وهو واسع الحكم في شرط الصحيح متساهلا بالقضاء به، فالأولى أن يتوسط في أمره، فما لم نجد فيه تصحيحا لغيره من الأئمة فإن لم يكن صحيحا فهو حسن يحتج به إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه. قلت في هذا الكتاب أنواع من الحديث كثيرة، فيه الصحيح المستدرك وهو قليل، وفيه صحيح قد خرجه البخاري ومسلم أو أحدهما لم يعلم به الحاكم، وفيه الحسن والضعيف والموضوع أيضا. وقد استفره شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي وبين هذا كله وجمع منه جزءا كبيرا
مما
وقع فيه من الموضوعات، وذلك يقارب 100 حديث والله أعلم. موطأ مالك
يقول: قد خرج كتب كثيرة على الصحيحين، هذا ما يعرف بالمستخرجات. وحقيقة الاستخراج أن يعمد إمام من أئمة الحديث إلى كتاب مشهور من كتب السنة فيخرج الحديث بأسانيد لنفسه بأسانيده هو من غير تاريخ صاحب الكتاب. يأتي الصحيح البخاري فيخرج الحديث الصحيح حديثا بأسانيده بأسانيد المخرج نفسه لا بواسطة صاحب الكتاب الأصلي من غير تاريخ البخاري. قد يستغلق عليه الأمر فلا يجد من طريقه أو لا يجد الحديث مرويا من طريقه، فإما أن يترك الحديث ولو خرج يسقطه، وإما أن يعلقه من غير إسناد، وإما أن يخرجه من طريق صاحب الكتاب، وهذا على خلاف شرط المستخرج. المستخرجات كثيرة على الصحيحين وعلى غيرهما، استخرج أبي العوانة على مسلم، استخرج برقاني إسماعيلي بن عيم الصدهاني على البخاري أو عليهما معا، وهناك كتب كثيرة بهذا الاسم لها فوائد عظيمة. استخرجوا على الصحيح كأبي عوانة ونحوه مجتنبي أجرك ألفاظ المتون لهما إذ خالفت لفظا ومعنى ربما وما تزيد فاحكما بصحته فهو مع العلو من فائدته. الوقت والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يقول: ألا ترى أن ندرس معك من الكتاب فقط بعض المباحث المهمة في المصطلح لعدم وجود وقت كافي؟ لا شك أن الكتاب أطول من الوقت، أطول من الوقت، ولذا قد يلاحظ البعض اللي في درس الأمس أريد أن أنصت وأستغفر ثم أحجم خشية من نهاية الوقت قبل أن ينتهي الكتاب، ولدينا قناعة أن الكتاب لا يكفيه أسبوع ولا أسبوعان ولا ثلاثة ولا أربعة، لكن ما لا يدرك كله لا يترك بعض، نذكر البعض، نبه على بعض المسائل التي يمر التنبيه عليها. وأما الاقتصار على قول في كل مسألة ويذكر الحافظ ابن كثير، الكتاب كما نعلم إنما هو للمتوسطين وليس للمبتدئين، مثل هذا القول أن لو كان كتاب النخبة مثلا يقتصر على قول الراجح كما اقترحه بعضهم، لكن الكتاب إنما هو للمتوسطين وهم بحاجة إلى ذكر بعض الأقوال في كل مسألة، ولكن نحاول أن نسدد ونقارب وننهي ما نتمكن من نهائه، ولعل من بقي في الأمر بقية يكون باقيه في دورات أخرى إن شاء الله تعالى. هذا قد سمعنا أن الشيخ عبد القادر شيبة الحمد حقق رواية الهروي لفتح الباري، ما حقيقة هذه الرواية؟ وأين كانت طول الفترة الماضية؟ أولا رواية أبي ذر الهروي كما قرره الحافظ ابن حجر هي أتقن الروايات وأجودها لصحيح البخاري وليس في فتح الباري، رواية أبي ذر إحدى روايات الصحيح، والصحيح له روايات كثيرة منها رواية أبي ذر، وهي التي اعتمدها الحافظ وشرحها في فتح الباري. والأصل أن فتح الباري ليس فيه متن، هذا الأصل، لأن الحافظ ترك المتن قصدا لئلا يقول الكتاب، الذين طبعوا الكتاب عن فتح الباري في طبعاته الأولى في بلاغ ما أدخل المتن في الشرح، إنما وضعوه في الحاشية، ثم جاء في طبعة هندية صار المتن فوق مفصول بينه وبين الشرح خط، ثم طبع في المطبعة الخيرية عن ذلك ووضع المتن في الحاشية، ثم طبع أيضا في البهية بعد ذلك، ثم طبعه الحلبي، ثم السلفية الأولى التي أشرف عليها شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، لكن الطابع تصرف فأدخل المتن، وقد قصد الحافظ عدم ذكره لئلا يكون الكتاب، وليس الطابع إذ تصرف بحث عن النسخة الموافقة للشرح، بحث عن الرواية الموافقة للشرح، لأن الحافظ اعتمد رواية أبي ذر وأشار إلى ما عداها عند الحاشية، وأشار إلى ما عداها من الروايات عند الحاجة، لأن الحافظ لا يحيل إلى جميع الروايات خلافا للقسطلاني الذي يشير إلى جميع ما جاء من الروايات في أي كلمة، ولو كان الخلاف حرف، ولو كان الخلاف لا يترتب عليه أي فائدة، لكنه يشير إلى كل شيء، سواء كان في المتن أو في الإسناد أو في غير الأداء أو غيرها. وهذه ميزة يتميز بها أحد السائل، لأن الإنسان يقدر أن هذه الرواية لا تختلف عن تلك، أنه لا يترتب على الاختلاف فائدة، هو في الحقيقة له فائدة، ويأتي من يظهر له بعض الفوائد. المقصود الحافظ لم
يقصد الخال المتن في الكتاب لئلا يطوع الكتاب، والطابع تصرف بأدخل المتن، لكن المتن الذي أدخله ملفق ليس على رواية واحدة، ولذا تجدون اختلاف كبير بين الشرح والمشروح. تجد في المتن كلمات بحاجة إلى شرح لم يتعرضها الحافظ، وتجدون في الشرح قوله كذا ويشرح كلمة ليست موجودة في المتن. وكان البحث عن رواية أبي ذر أمية قديمة إلى أن بحث عنها الشيخ عبد القادر حفظه الله ووصف إلى وجود نسخة في مكتبة الحرم المدني لكنها ناقصة، وأكملت من نسخة في الأزهر. وعلى كل حال فتح الباري لا علاقة للشيخ، بل فتح الباري الذي طبع مع صحيح البخاري وآت بذر هو صورة فوتوغرافية للطبعة السلفية الثانية التي هي أسوأ من الأولى بكثير. فليس الشيخ أراد أن يصور الكتاب صوره من السلفية الأولى، فيها أخطاء كثيرة، فيها أخطاء، تصور الشيخ وأدخل معها مثل البخاري. الطبعة السلفية الثانية صورت صموها ثالثة وانتشرت باسم الريان وغير الريان الموجودة في الأسواق الآن، صور على الشيخ. فالشيخ لا علاقة له بفتح ذلك، مع أن الشيخ حفظه الله أغفل تعليقات الشيخ عبد العزيز رحمه الله فلم يذكر منها شيئا.